أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين. عنوان من العناوين الجديدة والمهمة، وهو: هل يعتبر الدخول في الغير أو لا يعتبر ذلك؟ يعني في قاعدة التجاوز وكذلك في قاعدة الفراغ، هل يعتبر في تطبيق هاتين القاعدتين الدخول في الغير في عمل آخر أو لا يعتبر؟ طبعا ما هو الغير راح يجينا إن شاء الله في المطلب رقم 7، بس هنا نبحث أنه هل يعتبر الدخول في الغير أو لا يعتبر. وقع الكلام في أنه هل يلزم لجريان قاعدة التجاوز والفراغ الدخول في الغير؟ فمن شك في الركوع وبعد لم يسجد هل تجري في حقه قاعدة التجاوز؟ ومن شك في صحة الكل أو في صحة الجزء وبعد لم يدخل في غيره، هل تجري في حقه قاعدة الفراغ أو لا؟ نحن فرقنا بين التجاوز والفراغ. قلنا بأن التجاوز هو الدخول في الجزء اللاحق، صحيح؟ بينما في قاعدة الفراغ قلنا إكمال الكل والشك بعد إكمال الفراغ من الكل. أو السيد الخوئي مو بلحاظ الكل والبعض، بلحاظ الصحة، الشك في صحة العمل سواء كان في الكل أو في البعض. هذا الفرق بين السيد الخوئي والشيخ النائيني، أليس كذلك؟ استهنانا، ما المقصود من الجزء، عفوا الدخول في الغير؟ الدخول في الغير هو إكمال الجزء في قاعدة التجاوز، الدخول في الجزء اللاحق حتى نقول تجاوزه وبالتالي نعمل قاعدة التجاوز، أو لا، الشك في صحة الكل أو في صحة الجزء. هذا ليس الخوي، الشك بالصحة، زين. وبعد لم يدخل في غيره هل تجري قاعدة الفراغ أو لا؟
مؤخر
النقطة السابعة المفروض، اي يعني المفروض من الشيخ انه يقدم النقطة السابعة للسادسة، ماكو مشكلة، لان هي ما راح تؤثر على الاستدلال عندنا، وراح يبحث بحث هل يشترط الدخول في الغير، بعدين يبحث ما هو الغير، تمام، ماكو مشكلة. المفروض يقدم يعني فنيا يقدم ما هو الغير، ثم يبحث هذه النقطة هل يشترط الدخول بالغير او لا يشترط. ولكن أقول لا يؤثر في الاستدلال، إحنا راح نبحث أدلة اشتراط الدخول في الغير في قاعدة التجاوز أو الفراغ. التجاوز واضح يا أخواني، كلام كل الكلام في قاعدة الفراغ، زين، والجواب. أما بالنسبة إلى قاعدة التجاوز، أي الشك في الإتيان بالجزء السابق، فلا إشكال في اعتبار الدخول في الجزء اللاحق. يعني من اسم قاعدة التجاوز، تجاوز شنو؟ تجاوز المحل. كيف تتجاوز المحل؟ في الدخول في الجزء اللاحق، في الدخول في الغير، يعني في الجزء اللاحق. شنو دليلكم؟ قال الزرارة، صحيح الزرارة المتقدمة قالت، لصراحة صحيحة زرارة المتقدمة، صراحة مو ظهور، يعني نص صريحة، الرواية صريحة مو ظاهرة، لصراحة صحيحة زرارة المتقدمة في ذلك، حيث قال عليه السلام في آخرها: إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره. شنو معنى دخلت في الغير؟ تجاوزت المحل ودخلت في الغير، في شيء آخر، يعني دخلت في جزء لاحق. إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء. هذه في غيره خلي جواها خط، فدخلت ثم دخلت في غيره، يعني عندما يقول ثم دخلت في غيره يعني شنو؟ دخلت في الغير. هذه صريحة صريحة في اشتراط الدخول في الغير في قاعدة التجاوز، صراحة واضحة، ودخلت في غيره. زين، إذن احنا ما عندنا مشكلة في قاعدة التجاوز. قاعدة التجاوز تطبيقها إذا دخلت في الغير، إذا تجاوزت المحل. ما معنى التجاوز في المحل؟ الدخول في الغير. الكلام كل الكلام في قاعدة الفراغ، هل يشترط الدخول في الغير أو لا يشترط؟
قال
وأما بالنسبة إلى قاعدة الفراغ فقد يقال باعتبار الدخول في الغير أيضا، فمن شك في صحة الجزء السابق الذي يجزم بتحققه فلا يجوز أن يبني على صحته إلا بعد الدخول في الجزء اللاحق. فقد يقال نفس التجاوز يصير. هذا قد يقال، يمكن أن يقال. عفوا شيخ نخدمكم. يا شكرا.
يعني أقصد من ناحية التجاوز، أنا من ناحية تعريفه للقاعة التجاوز بعد الخروج من الجسم مثلا، يعني هل يكون هذا استحباتي وواجباتي أم فقط في واجبات؟ مثلا أنا في الركوع وبعد تجاوزي للركوع، تجاوزي لواجبات الركوع ومستحباته لو فقط واجبات الركوع،
دخلت في الغير؟
لا يعني لم أدخل،
ولكن
أنا في المستحبات
أقبلت
الواجبات.
يا مستحبات، مستحبات الجزء السابق والجزء اللاحق.
لا، الجزء السابق
ما داخل بعد، إذا ما متجاوز بعد نفس سؤالك مال البارحة.
نعم،
بعدك ما داخل، متى ما دخلت في الغير. وهذا جواب سؤالك مال البارحة. شوفوا اليوم إذا دخلت في الغير، أنت ما دام بعدك الجزء السابق في الواجبات أو في المستحبات، تتجاوزت دخلت في الغير لو ما دخلت؟ إذا بعدك ما تجاوزت، فلا يمكن تطبيق هالقاعدة. بعدك أنت تتجاوز فتعتني بالشرك. أنا بالقراءة، تمام، كملت القراءة، سماد إذا به القراءة مستحب مثلا، مثلا أفأس على فرض أنه مستحب، أو مثلا في مورد المستحب أكو في أذكار مستحب، وأنا بعدني بس بعدني ما راكع وشكيت بالقراءة، أعتني بالشرك لو ما أعتني؟ تعتني بعد ما ركعت، ما تجاوزت. متى ما تجاوزت وركعت ودخلت في الجزء الآخر لا يعتني بالشك. في مرة شككت في القراءة وركعت، فهنا نقول ودخل في الغير، من يدخل بالغير بعد ما يعتني بالشك، هقعت التجاوز. الفراغ هم نفس الشيء، التجاوز به دليل صحيح الزرارة قريناها، نقرأها مرة ثانية. يقول إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس في محل، ليس بشيء العفو. أما الفراغ فقع الكلام بها فيها في قاعدة الفراغ. قال أما بالنسبة، أعيدها مهمة، أما بالنسبة إلى قاعدة الفراغ فقد يقال باعتبار الدخول في الغير أيضا، فمن شك في صحة، ما احنا قلنا قاعدة الفراغ الشك بالصحة مو بالوجود، الفارق بينهما أن قاعدة التجاوز الشك في الوجود، والفراغ الشك بالصحة عند سيد الخوي. قال فمن شك في صحة الجزء السابق الذي يجزم بتحققه، وتحقق بالشك في صحته يعني موجود، مو مثل التجاوز الشك في وجوده يعني موجود ولكن أشك بصحته، الذي يجزم بتحققه فلا يجوز أن يبني على صحته إلا بعد الدخول في الجزء اللاحق. هذا قد يقال يعني حال حال قاعدة التجاوز، فقاعدة الفراغ أيضا يشترط فيها أن يدخل في الجزء اللاحق في الغير، والغير هو الجزء اللاحق. زين شيخنا شلون توجهوها هذه؟ يقول ويمكن توجيه ذلك بعدة وجوه، نذكر اثنين منها.
سيدنا ويمكن توجيه يعني أي
أي كيف نوجه هذا القول أن قاعدة الفراغ أيضا يدخل في الغير، لا يمكن تطبيقها إلا دخل إلا إذا دخل في الغير. ها شلون نوجه هذا توجيه علمي؟ يقول راح أذكر توجيهين. التوجيه الأول الشيخ النائيني قال ويمكن توجيه ذلك بوجوه، نذكر اثنين منها. وجوه من هاي؟ لقاعدة الفراغ شيخ أحمد، تمام، أنه قاعدة الفراغ قد يقال بأنه يشترط فيها الدخول في الغير، كما يشترط في قاعدة التجاوز الدخول في الغير، يشترط في قاعدة الفراغ. زين وليش ما ناقش بالتجاوز؟ للرواية صريحة، لصراحة الرواية بالتجاوز. إذا شك إذا خرجت من شيء ثم دخلت في آخر فلا شيء عليك. فشكك ليس بشيء. أما قاعدة الفراغ ما بها هذه الرواية وما بها صراحة، احتاج أن أذكر هذه الوجوه. واحد خاف يسألني واحد سيدني ليش ذكرتوا في قاعدة الفراغ هاي الوجوه وقاعدة التجاوز ما ذكرتوا وجوه؟ بها رواية صريحة همتين. الفراغ ما بها رواية صريحة، فش نحتاج أن نذكر وجوه. الوجه الأول ما ذكره النائين شو التفتوا إلى هذا الوجه. ما أفاده الشيخ النائيني من أن عنوان المضي هو من قبيل الكل المشكك. والكل المشكك بالمنطق شنو قلنا؟ ينطبق على مصاديقه ولكن لا بالتساوي. المتواطئ ينطبق على مصاديقه بالتساوي، أما المشكك مثل ليش المشكك من يتذكر بالمنطق؟ أحسنت، أبيض أبيض. فمن أقول أبيض قرطاس ثلج
قطن
أحسنت الحائط، أذني بياضهن واحد لو متفاوت متفاوت. فبالانطباق على هذا الكل يكون تفاوت بالانطباق. هنا نفس الشيء مضي كلي أيضا تحته مصادق. شنو مصادق المضي؟ الدخول في الغير، خروج الوقت مثلا، وهكذا بقية المصادر. قال شيخ النائيني أن عنوان المضي هو من قبيل الكل المشكك، فصدقه مع عدم الدخول في الغير ليس في درجة صدقه مع الدخول في الغير، بل صدقه مع فرض الدخول في الغير أوضح. ومعه فلا يكون المضي مع عدم الدخول في الغير مشمولا لأدلة قاعدة الفراغ لانصراف المطلق عنه. شوي يحتاج لسبورة. شنو نقول هنا؟ هذا يقول مضي عنوان كلي. وين هذا قلم اليوم؟ المضي هذا عنوان كلي. ايش وقت يصدق المضي؟ المضي قلنا عنوان كلي مشكك ينطبق على مصادق. الدخول في الغير هذا نوع من انواع المضي. شو كنت يصدق عليه مضى إذا دخل في غيره؟ مضى عن الأول صحيح؟ زين شو كنت بعد نقول عليه مضى إذا خرج الوقت؟ شو كنت بعد نقول عليه مضى إذا لم يدخل في الغير؟ عدم الدخول في الغير. وياي الدخول في الغير نعبر عنه المضي، خرج الوقت مضى، عدم الدخول في الغير هم مضى. مو لا يشترط في المضي أن يكون لازم يدخل في الغير، فواحد من مصادق المضي هو عدم الدخول في الغير. يقول هذا مصداق بس مصداق ضعيف. أحسنت، إحنا ما نتكلم بالمضي، هل يصدق عليها مضى؟ قد يصدق عليها مضى بس صدق على المضي ضعيف، خلي الطيف 10% ضعيف. مثل البياض، مو قلنا مثلا بياض القطن أشد من بياض الحائط، قد يكون هذا مثلا أبيض بس بياضه مثلا بوساخة قطن أبيض، بياض القرطاس بعد، وهكذا نسبة نسبية بيناتهم. تمام؟ فهنا قضية الوضوح المضي في الدخول في الغير أوضح من عدم الدخول في الغير، وإلا عدم الدخول في الغير هم مضي. أنه أنا كملت القراءة مضيت، لو ما مضيت القراءة مضيت كملت مضيت كملت القراءة بس بعد ما راكع، يسموه مضي لو ما يسموه مضي مضي شيخ أحمد، أكملت القراءة بس بعد ما ركع، مضي لو ما مضي مضي زين، إذا أكملت وركعت هم مضي. تمام؟ ولكن هذه الصورة الثانية مع الركوع أوضح من الأولى، قد يكون 80%. إذا خرج الوقت مضي قد يكون بعد أوضح من قضية الدخول في الغير، مضى الوقت خرج الوقت مضى. تمام؟ فهذني أكو تفاوت في انطباقها على الكلي. وياي يقول الشيخ النائيني تعالوا معي إلى قضية عدم الدخول في الغير، يقول هذا انطباقه جدا ضعيف والمضي منصرف عنه. عندما أقول مضي مضى، أما دخل في الغير أو خرج الوقت مثلا، وأبرز بصداق من مصادق المضي هو الدخول في الغير، أما عدم الدخول في الغير منصرف عن المضي. أصلا المضي يقول من عندما يقول عدم لم يدخل في الغير ما ماضي بعده، شيخ ناني يقول غير ماضي أصلا. يا بل لو سلمت واحد معكم إشكال يقول لي سيدنا لا ماضي، يصدق عليه المضي بس بدرجة ضعيفة، أقول هذا القدر المتيقن في مقام التخاطب أيهما، الدخول في الغير لو عدم الدخول، الدخول في الغير. وإذا كان الدخول في الغير هو قدر متيقن في مقام التخاطب، إذن عدم الدخول في الغير خارج خارج
خارج
خارج تخارج. يقوله أولا للانصراف، إذا قلت سيدنا الانصراف مو كلش واضح، أقول لك القدر المتيقن في مقام التخاطب يا هو الدخول في الغير، أما عدم الدخول فخارج. هذا ما قاله النائمي. وياي سيد عمران وياي واضح الوعيد شيخ أحمد وياي الوعيد واضح زين. هذا بالنسبة إلى ما قاله الشيخ النائيني. المصنف راح يرد بس يعني خلنا نقرأ الشيخ النائيني بعدين نروح إلى رد المصنف وحدة وحدة. شيخ أحمد واضح شيخ محمد محمد لو أحمد سيد شيخ محمد دقيق واضح شيخ محمد إخواني واضح قولوا لي ترى إحنا أنا متفق وياكم من الدروس المقدمات. أي شيء مو واضح أمانة إحنا نتباحث هنا، وأخوة مو أستاذ وطالب، لا أخوة يشهد الله. أي مطلب مو واضح تقولي سيدنا مو واضح، أنا عيدة مرة ومرتين وثلاثة وحتى بقى ثاني يوم ماكو مشكلة، لأن هذا المطالب مطالب جميلة ومطالب ترى دقيقة إخواني. تدرون هاي المطالب هي مطالب بحث خارج الفقه، والشيخ جامعها من البحث الخارج من التقريرات، فشو يصير بها نوع دقة طبيعي، هو اللي يعلمها حتى ندخل البحث الخارج احنا دقيقين، فطبيعي نعيد مرة ومرتين وثلاثة، شنو عندنا؟ ما عندنا شيء. فرجان أخويا اللي مو واضح يقول لي مو واضح سيدنا زين. قال ما أفاده الشيخ النائيني الوجه الأول، من الوجه الأول مين؟ من أن قاعدة الفراغ يشترط فيها الدخول في الغير، هذا حال قاعدة التجاوز. ما هو الوجه هذا؟ ما أفاده الشيخ النائيني من أن عنوان المضي يا مضي، وليه جمع عنوان المضي؟ لأن قاعدة الفراغ مأخوذ فيها فمضى مضى. تمام؟ قاعدة الفراغ مأخوذ في رواياتها كلمة المضي مضى ومضى، شنو معنى المضي؟ دخول في الغير، هذا أبرز مصادقه يقول الشيخ النائيني. قال أن عنوان المضي هو من قبيل الكلي المشكك زين عيني، فصدقه مع عدم الدخول في الغير ليس في درجة صدقه مع الدخول في الغير، بل قلنا ايش قلت لي قلنا 10% بينما الدخول في الغير 90%، ما كنت يعني تساوي تفاوت أكون، بل صدقه مع فرض الدخول في الغير أوضح، ومعه فلا يكون المضي مع عدم الدخول في الغير مشمولا لأدلة قاعدة الفراغ. الروايات اللي تقدمت هذا غير مشمول عدم الدخول في الغير. لماذا؟ لانصراف المطلق عنه عن عدم الدخول. عندما أقول مضي إطلاق المضي ينصرف عن عدم الدخول، منصرف فقط وفقط يشمل الدخول في الغير أو خروج الوقت، أما عدم الدخول في الغير منصرف الإطلاق. فالإطلاق منصرف إلى أوضح المصادق، وأوضح المصادق هو الدخول في الغير. هذا خارج يعني كأنما زين ولا أقل. هسه واحد ما يقبل بالانصراف، شيخ أحمد يقول لا سيدي ما منصرف، أي خالف وياك يتنزل، ولا أقل من كون حالة الدخول في الغير هي القدر المتيقن في مقام التخاطب. وإذا كانت القدر المتيقن في مقام التخاطب فتكون هي التي تبين المطلق، أما القدر الغير المتيقن يكون خارج عن الإطلاق. فالقدر المتيقن في مقام التخاطب هو الذي يدخل في الإطلاق، أما القدر غير المتيقن خارج عن الإطلاق. واضح شو يقول النائني؟ زين. المصنف، رد المصنف على المحقق النعيمي على الميرزة، وفيه أن اختلاف الأفراد في درجة الوضوح لا يمنع شمول الدليل لجميعها. وإذا اختلفوا هو داخل أو مو داخل؟ سؤال هذا على السبورة أنا كاتبة، هو عدم الدخول في الغيب داخل في الإطلاق أو مو داخل؟ حتى إذا كان درجة ضعيفة هو ابنه يتبرى منه؟ يتبرى منه شيخ؟
لا
ما يصير، هو ابنه. حتى إذا كان ابنه مثلا شوية مثلا صغير بالعمر تعبان، هذا ما يتبرى منه، هو يسمى جنسي اسمه. عدم الدخول بالغير يصدق عليه أنه مضي انتهى. فالشيخ يقول له ماكو فرق، هذا قضية الضعف والقوة لا تؤثر، هو تبقى داخل تحت المضي، مضى وإن لم يدخل.
سوى سيدنا لو قريبها يعني مضى وعدم الدخول في الغير.
إيه هو ما قيد، هو المضي عدم الدخول ما يصدق عليه مضي. فكلام الشيخ النعيني ليس في محله. قال أن اختلاف الأفراد، يعني شيخ هاشم أسألك سؤال، بياض الحائط ضعيف وعندك بياض قطن وبياض قرطاس وبياض وبياض وبياض، هذا بياض الحائط خرج من البياض وداخل بياض تحت البياض، وإن كان بياض ضعيف يبقى هو بياض. انت خرجت لي من البياض قلت لي منصرف او قلت لي قدر متيقن في مقام التخاطب، هذا مو صحيح علميا، يبقى عليه هو مضي، يبقى عليه بياض انتهى. اما بياض ضعيف تقول لي مو ابيض، او تقول لي انه الاطلاق البياض ينصرف عن الحائط، مو يعني مو دقيق. واضح شيخ سلمان؟ مو دقيق، هو بياض يبقى بياض وان كان بياضا ضعيفا. مره تقول لي منصرف، لا أقول لك ما منصرف، يعني شنو منصرف؟ يعني أنه عندما أقول أبيض ينصرف لفظ البياض المن للقرطاس ولا القطن والحائط ما مشمول. لا نفس الشيء، عندما أقول مضي ينصرف لفظ المضي في الدخول في الغير أو خروج الوقت، وذاك منصرف عنه، هذا مو صحيح. زين بعدين إيش قال الشيخ؟ قال إذا ما قبلت بالانصراف أقول مقام القدر المتيقن في مقام التخاطب، أن القدر المتيقن من البياض هو عدم الدخول، أن القدر المتيقن من البياض العفو هو شنو؟ القرطاس. ما مقبول هذا. يبقى الحائط أبيض من مصادق البياض، يبقى عدم الدخول في الغير من مصادق المضي ولا نتنازل عنه. قال وفيه أن اختلاف الأفراد في درجة الوضوح لا يمنع من شمول الدليل لجميع هاي الأفراد. فمثلا صدق العالم على الأكثر علما أوضح من صدقه على الأقل علما، ولكن ذلك لا يمنع من شمول أكرم العالم لجميع. أكرم العالم تقول لي والله أبرز مصداق ينصرف عن العالم الأكثر علما، صحيح ينصرف، وبعدين وذلك ذاك هم عالم. زين يقول لي القدر المتيقن في مقام التخاطب هذا اللي مشتغل بالعلم، أقول هذا كم يصدق عليه عالم مو إلا الأعلم، فتكرم جميع العلماء. هذا نفس الشيء. لا المصنف دير على الشيخ النائيني، لأن يعني الشيخ النائيني قال أن قاعدة الفراغ حالة حال التجاوز بهذا البيان، بيان المضي. المضي مفهوم كلي مشكك وله مصادق، وعدم الدخول بالغير أضعف المصادق. إذن هذا المضي قيده بمن؟ بالدخول في الغير، فصار حالة حال قاعدة التجاوز. قاعدة التجاوز مو دخول بالغير، كذلك قاعدة الفراغ اللي هي المضي. ما معنى المضي؟ الدخول في الغير. المصنف رد هذا الإشكال، رد هذا الوجه اللي هو وجه الشيخ النائي، ذكره الشيخ النائي. وبالتالي تشمل الرواية الدخول في الغير وعدم الدخول في الغير. أجل، هذا خوش استدراك حلو. أجل إذا كان صدق العنوان على بعض الأفراد خفيا جدا، أمكن أن يكون ذلك موجبا للانصراف عنه؟ شو يعني خفي جدا؟
بني
بل
فصدقه مع عدم الدخول في الغير ليس في درجة صدقه مع الدخول في الغير.
بل
لو شريد يقول يعني يقول ثم تفضلت يعني ضربت المثال التقريبي إنه مثلا شدة بياض الجدار أو شدة بياض القطب أبيض من الليل
بل
فهنا
المضي، المضي العنوان كل المضي
يقول هنا قاعدة الإطلاق هاي لا تنصرف عنه، لأن يعني صرف قاعدة الإطلاق عنه تنصرف يعني عن هذا شو اسمه لأنها لا تصدق. يعني هون شيء شو يقول؟ أنا أقول الشمول يشمل يعني هذا القاعدة تشمل. أنا شو يقول؟ يقول أجل إذا كان صدق العنوان على بعض الأفراد، من بعض الأفراد مثلا أنا شيء، من بعض الأفراد إذا يصدق عليه خفيا جدا أمكن أن يكون ذلك موجبا، ما في مشكلة بذلك. هنا بالنسبة للشيخ النائيني الكل المشكك شنو قصده هنا؟ بس هاي توقفت عندي العبارة، يقول فصدقه مع عدم الدخول في الغير ليس في درجة صدقه مع الدخول في الغير، بل شنو؟ بل صدقه مع فرض الدخول في الغير أوضح.
بس هاي شو احنا هاي قلتها بجزء مو انتبه احنا هنا شيخنا مو هذا المضي؟
نعم.
يصدق عليه من؟
في الغير.
إذا دخل في الغير قد مضى، مضى يقول إمام قد مضى يا ابن رسول الله بين لنا شنو المضي؟ يقول بعد هذا أنت موضوع، أنت تحدد الموضوع. إذا دخل في الغير وشك في دخل في الركوع وشك في القراءة، مضى له مو مضى؟ هذا واضح المصداق. زين شك في القراءة بعد خروج الوقت، مضى له مو مضى؟
مضى.
زين قبل الدخول في الغير وشك، بعدني أنا ما راكع وشكيت، خلصت القراءة وشككت بصحتها، في صحتها قعدت فراغ في صحتها، هذا مضى له ما مضى؟ بعد ما داخل بالغير بس أنا شكيت بصحتها، كملتها وشككت بصحتها قبل الدخول في الغير، مضى لا مو مضى؟ يقول مضى بس درجة المضي ضعيفة هي هذه العبارة. هنا بعد الدخول في الغير يقول أقوى من عدم الدخول في الغير. المضي بالنسبة للدخول واضح في 90% قلنا 80%، أما المضي بالنسبة لعدم الدخول بعدني ما داخل ما راكع وشكيت، مضيت لو ما مضيت؟ يقول هم مضى بس درجة ضعيفة. هذا اللي يقوله. ثم بعد أن رد المصنف الشيخ النائيني وقال هذا قضية التشكيك الإطلاق المشكك وأنه مفهوم مشكك وينطبق على مصادقه بالتفاوت وما قبله، قال هذا يبقى هو عدم الدخول مصداق من مصادق المضي، وبالتالي المضي يطلق على الدخول في الغير وعدم الدخول في الغير. قضية مهمة جدا حتى المناطق، حتى في دروس المنطقة أنا أشير لها وأبينها. هذا إذا كان فرد خفي، فرد خفي، أفرض واحد جاب لي فرد من أفراد البياض مو معروف عندنا، هذا مو بياض مو أبيض، وقال هذا فرد من أفراد البياض، هذا هم يدخل؟ لا، الفرد الخفي خارج.
لذلك قال
لانصراف المطلق عنه. لا لا، هذا الانصراف بعد مو بالفرد الخفي، بالفرد الضعيف الانصراف. شوف ايش قال، انصراف الاطلاق المضي عن عدم الدخول منصرف، هذا تمام. اذا ما قبلت الانصراف قلنا هذا التكمله اللي هي القدر المتيقن في مقام التخاطب. لا مو هذا شيخ احمد. لا اذا فد واحد اجاني يقول لي سيدنا مثلا سطولي فد مثال ينطبق على البياض بس فلد بعيد جدا وخفي لولو فقال لا هذا يعتبرونه فرد من أفراد البياض. هذا فرد واضح لو خفي يدخل تحت هذا العنوان مالتنا يقول له هذا خارج. نعم إذا كان عدم الدخول فرد خفي ممكن تخريجه صحيح كلام الشيخ النائيلي. أما إذا كان لا مو فرد خفي لا فيجي الإشكال على الشيخ النائيلي. واضح؟ قال أجل إذا كان صدق العنوان على بعض الأفراد خفيا جدا كهذا المثال يضرب بعض الأخوة السار بالنسبة للبياض اللولو مثلا أو الماس. اللولو لا أبيض بقى الماس الماس مو اللولو. اللولو أبيض صحيح لو أكل لولو مو أبيض لا هذا بقى لا لا أمطوني أي صحيح لا بس هو أبيض بس بياضه خفيف. لا أريد فد مصداق بحيث خفي خفي جدا عن البياض.
سيدنا وجه لسان يعني صراحة وجه لسان يقول هذا أبيض
هو لا يدل على أنه أبيض كهذا البياض. خلنا نكمل درس يا أخي مو أكو بعض الوجوه جيمر ها شيخ محمد شيخ سلمان متحدث يا معود خلنا نخلص درسنا شون إيش هذا مسكوت عن لا تجيب لنا شيء كذا معود زين. أجل إذا كان صدق العنوان على بعض الأفراد خفيا جدا أمكن أن يكون ذلك موجبا للانصراف عنه. إذا كان خفي بعيد جدا ممكن الانصراف صحيح. أما إذا لم يفرض مثل ذلك الخفاء وإنما كان الصدق على البعض أوضح وأظهر فلا يمنع ذلك من الشمول له فيشمل هذا الفرد الضعيف. هذا الوجه الأول. إذا الوجه الأول شيخ ناني غدينا. إذن المضي عند الشيخ النائيني يعتبره من ضمن داخل ضمن قاعدة التجاوز كما أن قاعدة التجاوز أجرينا بها الدخول في الغير كذلك المضي. المصنف ما قبل الوجه الثاني أنه حيث اعتبر في قاعدة التجاوز هذا شوي أيضا من الوجوه الدقيقة انتبهوا عليه حيث اعتبر في قاعدة التجاوز الدخول في الغير فيلزم أن يكون ذلك معتبرا في قاعدة الفراغ أيضا أيضا الدخول في الغير. لماذا؟ لوحدة القاعدة ممكن القاعدة واحدة بناء على وحدة قاعدتين وعدم اختلافهما في المجعول كما قال الشيخ الأعظم أنهما قاعدتين واحدة المجعول واحد زين وكذلك المصنف ولكن الفرق بينهما أن المجعول عند الشيخ الأعظم وجود العمل الصحيح وعند المصنف صحة العمل الصحيح. هذا مو ننسى المطالب المتقدمة كنوا يانا ويانا صعدا زين بناء على وحدة المجعول وحدة القاعدتين وعدم اختلافهما في المجعول المجعول واحد. شيخ الأعظم قال المجعول في القاعدتين هو وجود العمل الصحيح. المصنف صحة العمل الصحيح أيضا برجعهما لقاعدة واحدة. وهذا ما يمكن عده من أحد ثمرات البحث عن وحدة القاعدتين وتعددهما. مو قال راح يجينا هذا واحد من عندهم صفحة 47 زين. هاي الثمرة الثانية من ثمرات أن القاعدتين واحدة لو متعددة. إذا قلنا واحدة يجي هذا الكلام أنه إحنا من قلنا في قاعدة التجاوز الدخول في الغير كذلك الفراغ الدخول في الغير كلاهما يشترط فيهما الدخول في الغير لأنهما قاعدة واحدة. والدليل الذي ساقه الأعلام صحيحة زرارة لأن قاعدة التجاوز يشترط فيها الدخول في الغير كذلك. هذا الدليل يمكن أن يستدل به وين؟ في قاعدة الفراغ الدخول في الغير، لأنهما قاعدة واحدة. هذا من ثمرات البحث. هذا الوجه الثاني ليس له قائل، هو المصنف ذكره، قاله بعض بس من ماكو قائل. راجعت البارحة في كتب الأعلام ما لقيت لقاء.
هم راح يعني يرد على نفسه؟
بلي. لا هو شهادة شيخ مهند، هذا راح تأخذوها إن شاء الله. الأعلام بالبحث الخارج يذكرون أقوال يردون عليها، أو يقول إن قلت قلت، إن قلت قلت، عادي. هذا متعارف. هو قد يجيب بعض الإشكالات يرد على روحه، طبيعي، هذا شيء يعني ليس ببعيد وكثير جدا. زين، وفيه أن قاعدة التجاوز لو كان يعتبر فيها الدخول في الغير فاعتباره في قاعدة الفراغ جيد لاستظهار وحدة القاعدتين، إلا أن اعتبار ذلك في قاعدة التجاوز محل تأمل. أعيد هذا، وفيه أن قاعدة التجاوز لو كان يعتبر فيها الدخول في الغير فاعتباره في قاعدة الفراغ جيد لاستظهار وحدة القاعدتين. هو هذا القول مبني على هذه المسألة. ولكن إلا أن اعتبار ذلك في قاعدة التجاوز محل تأمل. هذا كله ثبوت اللي يتكلم، والوجه في ذلك أن الملاك لعدم الاعتناء بالشك هو المضيء عن الشيء، فإن موثقة محمد بن مسلم قالت كل ما مضى وشككت فيه. زين، بيد أن المضيء عن الشيء يختلف محققه باختلاف كون الشك في أصل وجود الشيء أو في صحته. احنا هنا المضي بأصل وجود الشيء أو في الشك في صحته، يعني أشك في أصل الوجود أو أشك في الصحة حتى أقول فامضي. زين، فمتى ما كان الشك في أصل وجود الشيء فالمضي عنه لا يتحقق إلا بالانتقال إلى الجزء المتأخر عنه، إذ ما دام أصل وجود الشيء مشكوكان فكيف يصدق المضي عن الشيء؟ أنه لا يصدق إلا باعتبار المضي عن محله، وإلا فالمضي عنه نفسه لا يمكن صدقه ما دام أصل وجوده مشكوكان. شوي العبارة ترى مو هينا صعبة، أنا راح أبين لكم. ها، إلا أن اعتبار ذلك في القاعدة في قاعدة التجاوز محل تأمل به نقاش، ورح يناقش شلون هذا الكلام. إخواني ثبوتا مو إثباتا، هذا الكلام شنو؟ ثبوت. هذا يبقى الله عن صحة. إحنا عندنا شك المضي عن الشيء، هذا عنوان المضي. هذا عنوان المضي. مرة الشك في أصل وجود الشيء، ومر الشك في صحته بعد وجوده. بعد وجود الشيخ. زين المضي شنو معناه؟ شنو معنى المضي؟
التدخل
أحسن الانتقال من الجزء السابق إلى جزء لاحق، الدخول في الغيب.
والدخول المضي معناه الدخول في الغيب.
الشيخ يقول على كيفكم واحدة واحدة، أنتم مو عندكم الشك في أصل وجود الشيء؟ تمام، شك في أصل وجوده. شنو معنى قاعدة التجاوز؟ أن تدخل في الجزء اللاحق، يعني أن تمضي. شنو معنى المضي؟ المضي معناه الدخول في الغير. أنت إذا كنت شاك بأصل وجود الشيء، شلون تدخل بغيره؟ شوفوا ياي واحدة واحدة. أنت مو شاك بأصل وجوده؟ الشك وين؟ الشك في أصل وجود الشيء. أشك في أصل القراءة، تمام؟ وقلت تطبيق قاعدة التجاوز أن تمضي، أن تدخل في الغير. زين، فإذا كان الشك في أصل وجوده فكيف تمضي وتدخل في الغير؟ أنت شاك في أصل الوجود، فالمضي لا يصدق على الشك في أصل وجود الشيء. إذن شو وقت يصدق المضي؟ إذا كان الشك في صحته بعد وجوده. أنت شاك في صحته ودخلت في الغير، نقول فامضي ما تهتم. أما إذا أنت شاك بأصل وجوده أقول له لا تهتم، لو أقول له روح جيبه جيبه، أنت شاك بأصل وجوده. أما إذا أنت شكيت في صحته في صحته فامضي. إيش يريد يقول الشيخ؟ يقول فهاي قضية وحدة القاعدتين ما تجي هنا. لماذا؟ وحدة القاعدتين في هذه المسألة باعتبار المجعول، وحدة المجعول، أن المجعول فيهما واحد. أما وحدة القاعدتين في المضي فلا يأتي، لأن المضي عن الشيء يصدق في صحة العمل بعد وجوده لا في وجود أصل العمل. الشك في أصل وجود العمل هذا لا يأتي.
يعني يبقى شك، هل أتى به أو لم يأتي؟ هسمون الصحة إنه هذا الفعل صح أو لا. إحنا نقول أكو فد محل توقف شوية نتأمل بها.
زين،
لكن هاي إلا ريد فيها أم أكو فد عارض للنفي؟
شنو هو؟
اللي هو الشك.
خوش الشك بيمن؟ بيمن شك،
شك في أصل الوجود. زين، أتيت به هذا الفعل أو لا؟
أو ما جي. أحسن،
أنا بعد هو ليه متشك؟
زين، شنو موضوع القاعدة؟
شكيت في نفس المحل أو لو أنتقل إلى محل آخر؟
أحسن، هو هذا. فهنا احنا قاعدتنا شو تقول؟ تجاوز. يعني شنو تجاوز؟ مضى، مضى وين راح؟
انتقل.
ها انتقل،
انتقل لمرحله
ثانيه. زين، هذا المضي شنو هو؟ هو انتقال مو؟ ايش وقت يحق له ينتقل؟
يعني الى الغير.
ايش وقت يحق له ينتقل؟ غير كون الفعل موجود حتى ينتقل لغيره. اذا انا شاك باصل وجوده شلون اروح لغيره؟ هيك يقول الشيخ. شوف، هو شاك بمن؟ بالصحه لو شاك باصل الوجود، فكيف ينتقل إلى غيره إذا كان شاك بأصل الوجود؟ ما يصير ينتقل إلى الغير.
شيخ أحمد، يختلف الملاك الجعل بالقاعدة، قاعدة الفرار راح يختلف عن قاعدة التجاوز. الملاك شنو راح يختلف؟
لا، الجعل واحد، الجعل بينهما على وحدة قاعدتين. ما تقصد؟ المجعول فيهما أفرض وأصل وجود العمل أو صحته.
لا، على فرض اختلاف.
لا، إحنا بالين على أصل وجودهم. هي هذا الإشكال. أصل وجود المجعول في القاعدتين أنه شنو؟ إما وجود العمل أو الصحة. الشيخ الأنصاري يقول وجود العمل الصحيح، والشيخ المصنف يقول صحة العمل الصحيح. هذا فارغين من عندنا مشايخنا. لا، كلامنا كل كلام في المضي، في هذا المضي. شنو معنى المضي؟ الانتقال. إيش وقت يحق لك أن تنتقل وتدخل في الغير؟ الدخول في الغير، الانتقال
بعد الانتهاء.
أحسنت، من قال؟ شيخ هاشم. كون أنت مكملة ومنتهي منه ثم شك بي. أما أنت إذا كان شكك بأصل الوجود يصير انتقال، يصير دخول في الغير. يقول لا، نتوقف، هذا ما يصدق عليه المضي. صدق المضي عن الشيء مع أنه موجود وأشك في الصحة، أنه موجود الشك في الصحة بعد وجود الشيء، هذا يصدق عليه المضي. وانتقال هذا يصدق عليه المضي.
الدخول
في الغير.
وياي نال الشيخ يناقش في هذه المفردة. هنطبق العبارة قبل ما يفوت الوقت، وإذا مو واضح أنت أقرأ خو مشايخنا وأنا بخدمتكم يعني نتناقش وما عندنا أي مشكلة. طيب الوجه الثاني قرنا، وفيه أن قاعدة التجاوز لو كان يعتبر فيها الدخول في الغير فاعتباره في قاعدة الفراغ جيد لاستظهار وحدة القاعدتين، إلا أن اعتبار ذلك في قاعدة التجاوز محل تأمل. قلنا هذا ثبوتا مو إثباتا، إثباتا الرواية قالته، لا ثبوتا المصنف يستشكل عليه. والوجه في ذلك أن الملاك لعدم الاعتناء بالشك، وليش أصلا ما اعتني بالشك؟ شنو الملاك؟ شنو هو المضي عن الشيء؟ أنا ما أعتني، لماذا؟ لأني مضيت. فإن موثقة محمد بن مسلم قالت كل ما مضى وشككت فيه، بيد أن المضي عن الشيء يختلف محققه، هذا كتب تحت السبورة، باختلاف كون الشك في أصل وجود الشيء أو في صحته. ها يفصل، فمتى ما كان الشك، شيخ محمد واضح، فمتى ما كان الشك في أصل وجوده وجود الشيء فالمضي عنه لا يتحقق إلا بالانتقال إلى جزء متأخر عنه، جزء لاحق. إذ ما دام أصل وجود الشيء مشكوكا فكيف يصدق المضي عن الشيء؟ هو أصل وجود عن الشاك به، فكيف أمضي عنه؟ أنه لا يصدق إلا باعتبار المضي عن محله، وإلا فالمضي عنه نفسه لا يمكن صدقه ما دام شوف أصل وجوده مشكوك. فشون يصير الانتقال إذا أنا شاك بأصل الوجود؟ هل يصدق عليه انتقال؟ يقول لا، والمضي عن محل الجزء لا يتحقق. هاي مهم يخلي جواها خط، والمضي عن محل الجزء لا يتحقق إلا بالدخول في الجزء اللاحق. إذا أنت شاك بالجزء اللي أصل وجوده يصير انتقال؟ ما يصير انتقال. ومن هنا اعتبر في قاعدة التجاوز أي عند الشك في أصل تحقق الجزء الدخول في الجزء اللاحق، أن اعتبار ذلك ليس لاعتبار الدخول في الجزء اللاحق بعنوانه، بل لكون ذلك طريقا لتحقق المضي، وإلا التجاوز بحد ذاته لا مدخلية له. إذن لماذا ذكرتموه؟ لأنه هذا يحقق لي المضي، فامضي فمضى، هذا في قاعدة التجاوز. أما بالنسبة إلى قاعدة الفراغ أي الشك في صحة الشيء المتحقق سواء كان جزءا أم لا، فبما أن الشيء المشكوك صحته يتيقن بوجود المضي عنه لا يتوقف صدقه على الدخول في جزء لاحق، بل بالانتهاء عنه يصدق المضي، بخلاف قاعدة التجاوز. والخلاصة أن الشارع ألغى الشك بعد المضي عن الشيء، ولم يعتبر في إلغاء الشك سوى المضي عن الشيء، إلا أن تحقق المضي، هذا عيدة ولكن ملخص، إلا أن تحقق المضي عن الشيء يختلف باختلاف كون الشك في أصل الوجود وكونه في صحة الشيء الموجود. فعدم الاعتناء بالشك في أصل الوجود يشترط فيه الدخول جزء اللاحق، لذلك قال الإمام كون يدخل بجزء اللاحق حتى شنو يتحقق الدخول وبالتالي المضي وبالتالي تطبيق قاعدة التجاوز. تمام. أما في قاعدة الفراغ هذا مو كلش واضح. زين، فعدم الاعتناء بالشك في أصل الوجود يشترط فيه الدخول في الجزء اللاحق، لأنه لا يصدق المضي إلا بذلك، إلا بالدخول في الجزء اللاحق. بينما عدم الاعتناء بالشك في صحة الموجود، ها مو في أصل الوجود، في صحة الموجود لا يلزم فيه ذلك، يعني الدخول في الجزء اللاحق لصدق المضي بدونه. انتهى. وهذه من النكات المهمة التي يلزم الالتفات إليها، وهي أن قاعدة التجاوز يعتبر الدخول في الغير بخلافه في قاعدة الفراغ، فإنه لا يعتبر ذلك بالرغم من وحدة القاعدتين، وما ذلك إلا للبيان المتقدم أن التجاوز في أصل الوجود والفراغ في صحة موجود. ما المراد من الغير؟ إن شاء الله يأتي. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآل محمد.